بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله تعالى.
قال الحافظ النووي
رحمه الأخ سمير زياد من دميرة، اللي هي بلد ما أدري يدمر بلد أخونا عبد الفتاح الألف، توفيت أمه، نسأل أن يرحمها وأن يكرم نزولها ونسأل مدخلها. كانت امرأة أحسبها صالحة وسلفية، أحسبها كذلك والله حسيبها. نعم، والصلاة إن شاء الله عليها عصرا، فاحرصوا يا أخوان بالذهاب. أولا هذه المرأة نحسبها صالحة، والأمر الثاني من أجل أخينا الأخ سمير، فإن شاء الله سوف تخرج سيارات من هنا يبقى قبل العصر الساعة الواحدة والنصف أو الثانية ثانية، ولا ممكن الواحدة والنصف، واحدة والنصف باجتماع الساعة الواحدة والنصف. شوف الأمر يا عمات، شوف الأمر هذا إن شاء الله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: تقدم الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب التوبة وشروطها وما ساقه من الآيات الدالة على وجوبها، وهذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله ليستدل على ذلك بالسنة، لأنه كلما تضافرت الأدلة على الشيء قوية وصار أوكد وصار أوجب. فذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ففي هذين الحديثين دليل على وجوب التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله. فإذا تاب الإنسان إلى ربه حصل بذلك فائدتين. الفائدة
حصل بذلك حصل بذلك
فائدتين. حصل بذلك فائدتين.
طيب لو هي حصل بذلك فائدتين. نعم.
قال
الفائدة الأولى
امتثال أمر الله ورسوله، وفي امتثال أمر الله ورسوله كل الخير. فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة.
الله أكبر، هذه كلية عظيمة. امتثال أمر الله ورسوله، وفي امتثال أمر الله ورسوله كل خير. فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السعادة في الدنيا والآخرة. وهل الدين إلا هذا؟ ما الدين إلا هذا؟ وما كان المؤمن والمؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطاع. هذا هو قول المؤمنين المطلوب منهم من هذه الشريعة كلها، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، الله أكبر، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا جاءك من الله ورسوله الأمر فقل سمعنا وطاع، لا تكن كالذين ذكرهم الله في من كانوا قبلهم، قبل ذكر هؤلاء في هذه الآيات: ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. كان الحق في حكم الله ورسوله أتوا، وإن كان عليهم هربوا. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ومثلهم من كان له مراد في كلام العالم الفلاني أتى به أحمد ابن تيمية، وإذا خالف هؤلاء ما عليه هو في مسائل أخرى ترك الاستدلال به. فكل من أتى ما ينصر قوله ومذهبه ولم يعتقده ديانة ويتركه في وقت آخر فهذا من اتباع الهوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والفائدة الثانية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني يقول أتوب إلى الله أتوب إلى الله، والتوبة لا بد فيها من صدق
أو استغفر الله، فيكون معبر يعني بالتوبة عن كمان عن استغفار، الاستغفار توبة. نعم.
والتوبة لا بد فيها من صدق، بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن الذنب. أما الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبه منطوى على فعل المعصية أو على ترك الواجب، أو يتوب إلى الله بلسانه وجوارحه مصرة على فعل المعصية، فإن توبته لا تنفع، بل إنها أشبه ما تكون بالاستهزاء بالله عز وجل،
مثل الذي يدخن وتقلم في الدخان فما زالت السجارة في فمه وهو يقول لك ادعو الله لي يا شيخ، الله الله يتوب علي، الله يتوب علي، وما رماها لأن خسارة عنده، خسارة عنده أن يرميها. هذا تائب؟ هذا ليس بتائب. نعم.
كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مصر عليها، أو تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ الإنسان لو عامل بشرا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي ويستهزئ بي، كيف يتنصل من أمر عندي وهو متلبس به؟ ما هذا إلا هزء ولعب، فكيف برب العالمين؟ إن من الناس من يقول إنه تائب من الربا، ولكنه والعياذ بالله مصر عليه، يمارس الربا صريحا ويمارس الربا مخادعة. وقد مر بنا كثيرا أن الذي يمارس الربا مخادعة أعظم إثما وجرما من الذي يمارس الربا بالصراحة، لأن الذي يمارس الربا بالمخادعة جنى على نفسه مرتين: أولا الوقوع في الربا، وثانيا مخادعة الله عز وجل، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. وهذا يوجد كثيرا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الربا صريحا، أمرهم واضح، لكن من الناس من يتعامل في الربا خيانة ومخادعة.
والله يوم العثيمين رحمة الله عليه ليس كيومنا هذا، ليس يوم العثيمين كيومنا هذا. ماذا عسى أن كانت الصور في حياة الشيخ، صور المخادعة في المعاملات. اليوم يا أخواني والله العظيم صور أكثر من تحصى، أكثر من تحصى في الأسواق، على لاسيما بعد سوق النت الآن، سوق الشبكة، هذه صارت من الأنواع من المعاملات لا يمكن، ما سمعت عنها من قبل. كل واحد يخترع معاملة معاملة معاملة، وصفة في بيع وشراء، وسبحان الله، وطرق في كسب الأموال وغير ذلك، مما يحتاج إلى لجان تقوم بالإفتاء فيه. فماذا عسى أن يكون؟ وكلها مخادعة، كلها يقول لك بيع عادي ما في إشكال. فلهذا الذي يرتكب المحرم المخادعة أعظم إثما من الذي يرتكبه بلا مخادعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن من الناس من يتعامل في الربا خيانة ومخادعة، تجد عنده أموالا لها سنوات عديدة في الدكان، فيأتي الغني بشخص فقير يقوده للمذبحة والعياذ بالله، فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة.
يأتي الغني بشخص فقير يقود المذبحة، يعني إيه؟ يقول تعال اشتري من هذا، اشترى منه، طيب هذه هو وقع سلفا أن هذه 50 تصبح 100 وسدد. نعم.
فيأتي إلى صاحب الدكان الذي عنده هذه البضاعة ويبيعها على الفقير بالدين بيعا صوريا، وكل يعلم أنه ليس بيعا حقيقيا، لأن هذا المشتري المدين لا يقلبه
ولا ينظر إليه،
لا يقلب المال ولا ينظر إليه ولا يهمه، بل لو كان أكياسا من الرمل ويبعث عليه على أنها
وبيعت عليه على أنها أرز
وبيعت عليه
أخذها. نعم.
لأنه لا يهم، الذي يهم أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلا بـ10,000 لمدة سنة وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها، ثم يبيعها هذا المدين على صاحب الدكان بـ9,000 مثلا، فيؤكل هذا الفقير من وجهين: من جهة هذا الذي دينه، ومن جهة صاحب الدكان، ويقولون إن هذا صحيح، بل يسمونه التصحيح. يقول قائلهم تعال
صحيح يعني يعني هذا تصحيح للربا. الربا 5 بـ10 خذ 5 بـ10 ربا صريح، لا نعود بلا من هذا الربا. أنت ماذا تريد؟ تريد منع. فيجعلون هذه الصورة صورة أخرى، وهي بدلا من 5 بـ10 مباشرة هذا صريح، فيأتي به إلى هذا المحل وإلى هذا الدكان. فما الذي يصنعه؟ الصورة صورة مشروعة. هشام اشترى من صاحب هذا المحل السلعة هذه ومعي من سيشتريها من هشام، ووقع العقد بينه وبين هذا الرجل بكذا كذا كذا كذا، والثاني يأخذها ولو بعقد آخر، وأنا ما نقلت السلعة ولا قلبت فيها، المهم أنني كنت فقط صورة. لكن الصورة صورة شرعية من جهة بيع بعقد وتراضي وكل شيء، لكن الحقيقة هي مال بمال. ولذا انتبهوا يا أخواني لهذه المسألة، جميع أنواع البيع اللي على الشبكات العنكبوتية للتسويق الهرمي، انتبهوا ملحظ أو الملحظ الخطير اللي به تقول بأن هذه المعاملات محرمة، قد لا يلتفت إليها الواحد، ولو تركت هذه الالتفاتة قد يصعب عليك الانتباه إلى علة التحريم في هذا البيع. أولا ما الذي يحصل؟ هو عنده منتج، المنتج هذا اشترى برضا، وليكن مثلا أي شيء، يعني ثلاجة أو أي شيء. طيب المنتج هذا بيأخذه من رجل ويذهب يبيعه على آخر، ويمشي يبيع هذه المنتجات في الناس، والناس تشتري، يقول لك من إشكالي. طيب ويقول الشركة تقول إن بعت أنت هذا الشيء مثلا كل ما تبيع شيئا نعطيك عنه حافزا، عليه حافزا، وكلما كثر من تفرع عنك ازداد حافزك. فيقول ايه الاشكاليه في الحواس؟ فيها اشكال؟ حواس فيها اشكال؟ ما فيها اشكال. والبيع ليس باكراه، والله المنتج جيد بالقياس للمنتجات الاخرى قد تكون افضل، فما وجه التحريم هنا؟ لا باع ما لا يملك ولا شيء ابدا، باع ما يملك وباع ما عنده وباع باختيار وباع بكل شيء. الملحظ طبعا في ملحوظات عديده، الملحظ المهم ان تداول السلعه بين كل هؤلاء الاعضاء هو تداول اموال، لكن في صوره السلع. كيف هذا؟ لما ياتي هذا الرجل الذي لم يعد عنده وقت في حياته الا هو يبذله في التسويق، ان ذهب الى اصهاره، ان جلس في قطار، ان جلس في اي، يمكن في جنازه، والله يمكن ان يكون هذا يقنع بالمردود لا يقنع بالمنتج، يقول خذ هذا مني اشتريه، واذا اشتريته وجبت عضوين معك العضو كذا انت تجيب 600 هذا بيزداد عندك كذا كذا، وكلما كذا وحاول وان تنشر، وعلى حسب اجتهادك يعني ممكن تحصل في شهر 10,000، ممكن 20,000، ممكن 30,000، ممكن بعض الناس بيجعل 100,000 وكذا، ولكن هم في النهايه بيجعلون سقفا معينا، يعني ما يزيد عليه الاوائل، بيجعلون سقفا معينا ما يزيد عليه، والاوائل ما يخسرون، الاوائل يزداد البيع بالتالي يزداد المال، فكل هذا يصب في خزانته من عامة، ثم يعطون فتاة لهؤلاء الناس. إذن الإقناع هنا في البيع عائد إلى السلعة أو عائد إلى المردود؟ هو المال، هو هذا المال، هذا المال هو المردود. ومن هنا يحكم حكم العلماء من اللجنة دائما وغيرها على هذا، بأنه ربا، بأنه غرر، بأنه جهالة، بأنه الحق ضرر، بأنه 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 إلى آخره، لأنك تحمل جميع التجار في بضائع أخرى أن تنحى نحوك، وإلا خسرت، وبالتالي ستلزي بالناس بالحرام. انتبهتم؟ الشاهد يعني انتبهوا للملحظ هذا، أن الغرض ليس تداول السلعة، وإن كانت الحقيقة أو الصورة الأمامي، الصورة الأمامي تداول السلعة بلا إشكال. إيه الإشكال؟ يا سيدي خذه، خذ هذا وأنت حر، أنا بقول لك أنا ببيع لك منتج. لا، الحقيقة ما تبيع منه، وأنت ما دخلت المدخل هنا من أجل المنتج، أنت دخلت من أجل العائد. واحد يشتري منتجا ب 600 جنيه يصل في شهر 20,000، ولهذا في شباب دلوقتي اشترى محمول ومحمولين وثلاثة وصار يسوق ما كذا بقى أمامه، دي شغلته، جالس في البيت يسوق عن أنا بهذه الطريقة، وتعددت الصور والمؤدى واحد، يجيني الواحد فيهم، يجيك الواحد فيهم لابس، أنا عارفه، ما أنا عارف الموسوس وفتوى الطلاق وفتوى التسويق، أعرف أشكالهم أنا أصلا غالبا أعرفه، موسوس من رنته متكررة. أول ما أفتح الهدف من نبرة صوت له نبرة معينة، نسأل الله نشفيهم خلاص. فمن كثر بقى موسوسين واحد بقى عنده كده. نعم. الأمر الثاني هؤلاء أول ما يأتي يقول لك أنا الشيخ في شركة، أقول له هذا حرام. يقول لا يا شيخ أنت تقصد شركة كذا، لا هي مش شركة كذا، إحنا عندنا شركة. قلت له هتحكي ما تحكي وأقول لك فيها هذا حرام. طب احكي. نفس المؤدى، كلها أوجه مختلفة والعملة واحد، ملك كتابة بس والعملة واحد. نعم.
نعم. يقول قائلهم تعالى أصحح عليك أو أصحح لك كذا وكذا، سبحان الله، هل هذا تصحيح؟ هذا تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا إذا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في التوبة أن نقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعا حقيقيا ونكرهها ونندم على فعلها حتى تكون التوبة توبة نصوحا. وفي هذين الحديثين دليل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عبادة لله، وهو كذلك، فإنه أخشانا لله وأتقانا لله وأعلمنا بالله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام معلم الخير بمقاله وفعاله، فكان يستغفر الله ويأمر الناس بالاستغفار حتى يتأسوا به امتثالا للأمر واتباعا للفعل. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه لأمته، فينبغي لنا نحن أيضا أن نتأسى به. إذا أمرنا الناس بأمر أن نكون أول من يمتثل هذا الأمر، وإذا نهيناهم عن شيء أن نكون أول من ينتهي عنه، لأن هذا هو حقيقة الداعي إلى الله، بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، أن تفعل ما تأمر به وتترك ما تنهى عنه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوبة وهو عليه الصلاة والسلام يتوب أكثر منا. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، والله الموفق.
آمين. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.